بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عبر الأثير المبارك أثير إذاعة القرآن الكريم نرحب بكم مستمعين الكرام، ونتمنى لكم أوقاتا طيبة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الفقهي إضاءات في القواعد الفقهية. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى وضع للناس قواعد هامة يسير عليها الناس ويستبصروا بها، وعلق عليها الأحكام سواء كانت في كتابه الكريم أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وسواء ذكرت بصريح لفظها أم استنبطت وكان عليها مدار الأحكام. ومن القواعد الرصينة التي اعتنى علماء الإسلام بها قديما وحديثا قاعدة جليلة القدر عظيمة المنفعة، ألا وهي قاعدة لا اجتهاد في موضع النص. وهذا هو عنوان حلقة هذا اليوم من برنامجنا الفقهي إضاءات في القواعد الفقهية. فما المقصود بهذه القاعدة، وما هي أدلتها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، وكيف نحترم النص القرآني والدليل الشرعي، وهل هذه العبارة عامة شاملة أم أن هناك استثناءات لها؟ هذه المحاور وهذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي من داخل استوديو إذاعة القرآن الكريم فضيلة الشيخ خباب مروان الحمد المتخصص في علوم الفقه وأصوله. فضيلة الشيخ، في البداية أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
أهلا وسهلا وحياكم الله وبياكم.
حياك الله شيخنا الفاضل. لا اجتهاد في موضع النص، ما المقصود بهذه القاعدة الفقهية، وما المقصود بالاجتهاد، وما المقصود بالنص هنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، ثم أما بعد، فإن هذه القاعدة وإن كانت لديها صلة وثيقة بالجانب الأصولي، إلا أنها من أكثر القواعد التي تذكر في كتب الفقه وكتب القواعد الفقهية والأصولية التي تنضبط بها كثير من المسائل. نحن في قولنا لا اجتهاد في مورد النص، وبعضهم قال لا اجتهاد في موقف النص، أو لا اجتهاد مع النص، عبارات كثيرة جدا. المراد بالاجتهاد والمراد بالنص، حتى نشبك بينهما، يعني أول شيء نفك ثم نربط، هذه طريقة العلماء، الفك ثم التركيب وبعد ذلك استجماع الربط،
تعريف كل مصطلح على حدة ثم إذا اجتمعا ماذا يقصد، ماذا يقصد بهما.
بالضبط، الاجتهاد هو بذل غاية الجهد في تحمل شيء شاق فيه كلفة على النفس. فأنت لا تقول مثلا أنني اجتهدت في حمل خردلة أو في حمل تربة أو في حمل ذرة أو في حمل شيء هكذا، حبة رز، ما لا تقول هذا، وإنما تقول اجتهدت في حمل 100 كيلو، لأن هذا فيه مشقة وفيه إثقال على نفسك وكذا. فالاجتهاد هو لشيء فيه كلفة ومشقة، فيه بذل للطاقة والجهد. أما طبعا لأجل ماذا؟ لأجل أن نحصل الحكم الشرعي من مورده الذي يأتي به، وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، أو ما يسميه العلماء اللي هي قضايا الأدلة الشرعية المتفق عليها. والنص في المعنى اللغوي هو من الارتفاع والظهور، من الارتفاع والظهور، ولذلك كان يقول طرفة ابن العبد أنص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نقله، فإنني يعني أرد كل ما يتعلق بهذا الجانب إلى أهله. فالنص هو الرفع، النص هو الرفع والظهور، ومنها سميت منصة العروس لأنها مرتفعة عن غيرها من المنصات التي أو الأرائك التي تجلس عليها عموم النسوة. وبناء على ذلك هذا هو المعنى في اللغة. أما من ناحية الاصطلاح الشرعي فالنص هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باعتبار ما المراد بالنص من ناحية الحكم الشرعي، لأنه لا يمكن لنا أن نقول والله نص عليه الإمام الشافعي فيكون لا اجتهاد مع نص الإمام الشافعي، لا، وإنما المراد ما اجتهاد مع النص الموجود في القرآن الكريم والسنة النبوية، شرط أن يكون هذا النص قطعي أو يقيني
وصحيح
طبعا قطعي، إذا كان قطعي وصل لدرجة الثبوت، وبناء على ذلك لا يجوز لأحد منا أن يجتهد في شيء صدر عن الله تبارك وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا كان هذا النص قطعي، إذا كان هذا النص قطعي بمعنى أنه لا يحتمل التأويل ولا يحتمل إلا وجها واحدا، هكذا يقول علماء الأصول لا يحتمل إلا وجها واحدا. الآن لما نجي نقول لا اجتهاد مع النص، يعني لما يأتيك نص ثابت قطعي محكم لا يجوز لأحد أن يقول أنا والله وجهة نظري وفكرتي ورأيي أرى مش مرتاح لهذا الكلام، أريد أن أجدد في الدين، أريد أن أجتهد، أريد أن نطور الأدلة الشرعية أو القضايا المتعلقة بالأحكام الفقهية، فنقول هنا لاجتهاد مع النص
في هذا المكان هنا وفي هذه العبارات التي تطلق.
النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص الذي لا يحتمل التأويل، النص القطعي اليقيني، لأنه في هنالك
سنأتي إلى هذه العبارات والمقصود بعد أن نذكر بعض المحاور، ومنها شيخنا الفاضل أدلة هذه القاعدة الشرعية اللي هي الاجتهاد في موضع النص، الأدلة التي استنبط العلماء منها هذه القاعدة الفقهية.
أولا الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا لا يجوز لأي كان، أنه إذا رب العالمين قضى يعني حكم وقدر قضاء نافذا، فلا يجوز لأحد منا أن يقول أنا أريد أن أخالف هذا. ولذلك هذا من الأدلة، لا يجوز للمؤمن والمؤمن إذا قضى، ولذلك عندنا مبدأ ويسلم تسليما. وكذلك الدليل الآخر قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يجوز لأحد أن يقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله شيء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثم بعد ذلك يأتي فيقدم شيئا من هذه الأشياء. فهذا يا شيخ هو المراد بالدليل. أما من ناحية الأدلة الواردة في السنة النبوية، الحديث الذي صححه جماعة من أهل العلم وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أراد أن يقصد المدينة وكان يذهب لتعليم الناس والقضاء بينهم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له: كيف تفعل إذا عرض لك قضاء؟ فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أقضي بكتاب الله أو بما في كتاب الله، كما جاء في رواية أخرى قال: ثم أي؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم أي؟ فإن لم يكن في كتاب ولا سنة. فسكت هنيهة ثم قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لن أقصر، هذا المعنى لا آلو، لن أقصر جهدي في البحث والاجتهاد والتفكر في المعنى الذي أتت عليه النصوص الشرعية فدعمت هذا الجانب، ويكون رأيي مرتكزا ومستندا على النصوص على الأدلة، يعني لن أنطلق بمجرد الرأي البحث القياس العقلي البحث البعيد عن النصوص، وإنما سأشبك الجانب العقلي الفكري
بالقواعد الأصولية
في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيده الشريفة صدر معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قال له: الحمد لله. وفي هذا دلالة على أن المرأة فعلا حينما يريد أن يتعامل مع الأحكام الشرعية يتعامل معها بهذه الطريقة بين قوسين، طريقة الاختيار والتشهي، وإنما طريقة مبنية على أصول وقواعد.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أهمية هذه القاعدة
الشيخ مهدي، الغرض من الاجتهاد عادة ما هو؟ أن نحقق المصلحة وأن نحقق الجانب الذي ينفع الناس، لأنك حينما تجتهد لا تجتهد لأجل أن تتحدث عن شيء ليس من ورائه جناية فائدة أو نفع أو ثمرة، وإنما أن تكون لك نتيجة فعلية لإصلاح فساد، لتكميل ناقص، لمعالجة معضلة أو مشكلة وهكذا. فنحن في الحقيقة حينما نجتهد ونحصل الحكم الشرعي فنحن نجد أن في هذا الجانب إعطاء إعطاء الاجتهاد المعنى الصحيح من خلال ما يمكن أن نجتهد فيه من النصوص التي تحتمل التأويل، تكون نص ظاهر مش نص قطعي وكذا. أما الفائدة من ناحية أو الأهمية من ناحية أخرى، اللي هي أنه إذا جاء نص من الله أو نص من الرسول قاطع يفصل يحسم النزاع يقضي الأمر، لا يجوز لنا أن نتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك إيش نأخذ؟ مبدأ الاستسلام ومبدأ التسليم. ومن هنا نجد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يقول لبعض من خالفه: أقول لكم قال الله قال رسول الله، وتقولون قال لي أبو بكر وعمر. ثم احتج بقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فهذا يدل على أنه الأمر خطير، يعني لا يجوز لنا أن نتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لاحظنا مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعله فخلعوا نعلهم، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجلوس فجلس واحد منهم وهو لم يدخل للمسجد بعد، وإنما يعني جلس خارج المسجد لمجرد يعني سماعه للجلوس. كيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يرقبون حركات النبي عليه الصلاة والسلام. انظر في حديث خباب في البخاري أنه كان يعلم قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات السرية باقتراب لحيته، يعني انظر إلى دقة الملاحظة في هذا الجانب. فهذا يدل في الحقيقة الشيخ على أنه الاهتمام ليس تطويع النص أو لي النص، وإنما الاهتمام برفع النص وإبقاء هذا النص على مكانته السامقة العالية المرتفعة. في المقابل نجد أن من استهان في ذلك قد اتبع إبليس والعياذ بالله، لأنه اجتهد في موضوع النص. رب العالمين تبارك وتعالى ماذا قال؟ أمر إبليس أن يسجد، فماذا فعل؟ قال: أسجد لمن خلقت طينا. انظر هنا أصبح قياس هنا حتى أصلا قياس فاسد أو قياس باطل. وفي آية قرآنية أخرى قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، مع أن رب العالمين أمره، والأمر ينبغي عليه أن يطيع الله تبارك وتعالى. فبناء على ذلك أنه إذا الإنسان ترك أمر الله وترك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من وراء ذلك الحقيقة جناية كبيرة على نفسه وعلى مجتمعه وأمته.
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ، كلام طيب. لكن يعني نحن نتحدث عن موضوع النص كما تفضلت، النص المقصود به كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك بعض القوانين حتى الوضعية أو البشرية تحترم ويترتب على مخالفتها ربما عقوبة وغرامة وما شابه ذلك، لكن نحن نتحدث عن أقدس نص وأعظم نص كلام الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى به احترام وتقديس ومكانة. أظن من المناسب بمكان في هذه الحلقة ومن على هذا المنبر الطيب أن نقدس هذا النص ونحترم هذا النص، ونقف وقفة احترام ووقفة تقدير ووقفة تقديس أيضا تقديس لكلام الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. حبذا شيخنا الفاضل بكلمة طيبة منك لو عظمت في نفوسنا كلام الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتجرأ أحد أن يتحدث على كلام الله أو أن يقدم شيئا على كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يكون له لا اجتهاد ولا رأي ولا مجرد فكرة تطرح أمام قول الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على نبينا محمد. طبعا نحن نتحدث في البداية عن النص الذي لا يحتمل الاجتهاد. نعم. حتى يفهمنا جميع الإخوة الكارم والأخوات. يا شيخ، إذا عظمنا الآمر عظمنا الأوامر.
نعم.
إذا عظمنا الله تبارك وتعالى فإننا سنعظم ما يقول. ولذلك إذا كنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا فإنه هو الذي أن يأمرنا. قال الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ولذلك استنكر عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن كفار قريش كانوا يدعون أن الله هو الخالق، ولكن هم مع ذلك إيش يسألون غيره ويستغيثون بغيره. فلذلك الإنسان المسلم لما يعظم أمر الله سبحانه وتعالى في قلبه يجد هذا التعظيم هو في الحقيقة من تقوى القلب. لذلك رب العالمين تبارك وتعالى يقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم الله وتعظيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واجب، حتى لعلمك حتى في غير جانب، يعني حتى في النص الذي لا يعني الذي يوجد فيه مجال للاجتهاد يعني نص ليس قطعي وإنما نص يعني ظاهر يختلف فيه العلماء في فهمه في تأويله في تنزيله في تكييفه وما يتعلق بذلك. كذلك علينا أن نعظمه. يا شيخ أنا أعطيك شيء عجيب محضرا الآن. جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بالتوراة فأتى بمسندة ثم لم يضع التوراة على الأرض, وضع التوراة أين؟ فوق هذه المسندة. نعم. تعظيما لما فيها من كلام الله, ولأنه كما جاء في الحديث الصحيح إن الله عز وجل غرس جنة الفردوس بيده وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده, فتعظيما لهذه لكلام الله وللتوراة
حتى مع وجود التحريف فيها.
أي بالضبط مع وجود التحريف فيها. نحن الآن نجد حتى عدد من طلاب المدارس يلقون الأوراق واختبارات والكتب, وللأسف الشديد وفيها أشياء دينية كثيرة جدا وتلقى, عدد من الناس يلقون بس البسملة ويلقون هذه الأشياء في أماكن المهملات وسلة المهملات والقمامة. فهذا إذا كان المرء يعني يفعل مثل هذا الشيء, فكيف إذا قال فلان لآخر إنه هذا الفعل حلال أو هذا الفعل حرام أو في هذا الفعل لا يجوز أو هذا الفعل يجوز؟ يجب علينا في الحقيقة إنه إذا عظمنا الله سبحانه وتعالى سنجد أن في ذلك تعظيما لأوامره سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول علماء الأصول إذا ورد الأثر بطل النظر. إذا ورد الأثر يعني جاء الأثر من القرآن أو السنة خلاص يبطل النظر, ما يجوز لنا أن نكثر من التفكير وكذا في الشيء طبعا القطعي في الشيء المنصوص عليه المجمع عليه. ما يجي واحد يقول طب مثلا المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, يعني ليش؟ طب شو السبب في ذلك يعني؟ خلاص ويسلم تسليما. طب في حكمة في أشياء معينة ممكن نستلهمها؟ نعم, لكن في أشياء ممكن يعجز العقل البشري عن إدراكها, والله عز وجل أراد من ذلك امتحان العقول وأراد من ذلك امتحان العقول بهذه الغيبيات حتى يرى صدق ما في القلوب. فإذا كنا نصدق ما عند الله وما عند الرسول, وثبت الحديث طبعا أدى حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال به كافة العلماء, يعني هذه المسألة من خالف فيها إلا الخوارج الحرورية. لذلك لما جاءت معاذة رضي بنت عبد الله وقالت لأم المؤمنين عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام, فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. باختصار شديد
نص واضح صريح في هذه المسألة ولا يوجد فيها مجال للاجتهاد.
نعم. فلا يجوز لأحد أن يقول والله أنا أريد أن أجتهد في هذه المسألة وأقدم رأيي على رأيي أو على طبعا كلام الله سبحانه. نعم. وتعالى أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
جميل.
إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. إذا جاء كلام الله لا يجوز لك أن تتقدم عليه بأي شيء كان,
على قياس قاعدة إذا حضر الماء بطل التيمم.
بالضبط.
مع
هذا نعم. فعلا كلام مقارب.
نعم, بارك الله فيك. شيخنا الفاضل الاجتهاد في موضع النص, لكن هناك نصوص يعني يوجد نص في المسألة الفقهية لكن هذا النص أصلا بذاته يحمل أكثر من معنى وأكثر من مقصود, ربما يعني من ناحية الفهم للفقهاء كل شخص منهم يفهم بطريقة تختلف عن الآخر, حتى من الناحية اللغوية ممكن أنه يحتمل أكثر من معنى ويحتمل أكثر من مقصود. هذا نص, ألا يوجد هنا مجال للاجتهاد في النص نفسه؟
طب خلينا أسوي أنا وياك والمستمعين والمستمعات شراكة في الاتفاقية على هذا الأمر
مع التوقيع.
أو يعني لنقول نفهم الكلام قسمان. الأمر لا يتعدى أن يكون قسمان. قسم لا يجوز فيه الاجتهاد بالنص, يعني واحد مثلا يقول الربا أريد أن أجيز الربا ولو 1% لأجل تحريك السوق, لأجل دعم الميزانية, لأجل كذا, أريد أن أضع قمار أو ميسر لأجل فرض كذا وكذا من الجوانب التي تهم الدولة. أريد مثلا أن أقوم بمثلا مسألة إرجاع المطلقة 3 بمجرد عقد الزواج الثاني مع غير وجود الوضع, يعني واحدة طلقت طلاق بائن 3 طلقات. ممتاز. ايش الله عز وجل؟ لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره.
الان ما ياتي يقول اريد ان اكتب بس عقد ثاني هيك وهمي, ها ونجيب واحد بسميه فقهاء التيس المستعار بيجيبوه بيستعيروه هيك بحجة انه كذا، فبكتبوا عقد معين بيقول خلاص كتب العقد وبناء على ذلك اصبح زوجا لها، يلا خلينا نرد الزوجة هذه لزوجها الاول
بناء على هذا الاجتهاد.
خلاص هذا لا يجوز، لانه جاء فيه كلام من كلام الله سبحانه صريح وتعالى واضح. صريح واضح، وبناء على ذلك ما بيجوز ان انا اجتهد في موضع النص. هذا أمر ثابت قطعي، لا يعني لا مورد للاجتهاد فيه، فلا مورد للتحريك العقولي فيه. هذا الجانب الأول اللي هو الجانب الذي لا يجوز لنا أن نقدم فيه آراءنا ولا مسوغ للاجتهاد في مورد النص. اتفقنا على هذه القضية. ننتقل للقضية الثانية. تأتي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا لعن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النامصة والمتنمصة. هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاءوا إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقالوا له إنه جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فما وجدنا هذا في القرآن الكريم؟
نعم،
ما وجدنا في القرآن الكريم. ماذا فعل ابن مسعود؟ ردهم إلى المحكم، قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا حديث جاي عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام إسناده صحيح، وكذلك بتوصية قطعية من الله في القرآن الكريم أن نأخذ بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن بنقول حكم النمص حرام، لا يجوز. لعن، اللعن أمر خطير جدا، ولذلك يعدك برمي كبائر الذنوب. طيب الآن النمص، ركز معي على القضية هذه لو سمحت شيخ مهدي يعني عموم المستمعين. النمص إذا نتفق أن النمص حرام
بالطبع،
لكن تحصل مسائل يجري فيها اختلاف. هل يجوز يا شيخ مهوب كثير توصلنا أسئلة إني أقوم بتشقير الحواجب؟ تشقير الحواجب، هل يجوز أن أزيل الشعر الذي يكون بين القفلة يعني
في منتصف الحاجبين؟
هل يجوز؟ هذه المسائل يحصل فيها إيش؟ اختلاف في مدارك الفقهاء والعلماء، فمنهم من يجيز ومنهم من لا يجيز. احنا مش في صدد الحديث عن هذا الموضوع بقدر ما ان نبين انه هذا الجانب هذا يمكن ان يتم فيه الاجتهاد. مثل موضوع اللحية، جاء حث من النبي عليه الصلاة والسلام على إطلاق اللحية، لكن مبدأ الأخذ من اللحية هل نأخذ دون القبضة أقل من القبضة أو شيء من هذا القبيل، هنا يختلف العلماء. لكن الحث على إطلاق اللحية وإرخاء اللحية هذا أتى عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي واحد يقول لا نحلق اللحية هكذا، هذا هنا يكون هنا اجتهاد في موضوع النص. لكن موضوع أنه ماذا نأخذ وكيف يكون وما الحكم في ذلك، حتى لو أنه حلقها بالكلية ما الحكم في ذلك، هنا يحصل خلاف الفقهاء والعلماء في هذه المسألة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ خباب. البعض يقول ويتهم هذه القاعدة بأنها طبعا حسب تعبيرهم وبنصهم الصريح أنها اغتيال للعقل الحر المبدع، يعني بعبارات رنانة ومنمقة. بقول لك يا أخي اترك الناس يجتهدوا، اترك الناس يفكروا يعملوا عقلهم، خلينا نعمل تجديد كما تفضلت بمقدمة أنت الحلقة، تنوير، معاصرة للزمن. هذا تبتسم أنت في هذا الموقف. خليهم يفكروا، خليهم يجتهدوا، خليهم يطلقوا العنان لعقلهم، بركي جابوا شيء جديد، بركي أتونا بأفكار مبدعة، أفكار رنانة، أفكار رائعة. يعني ما تخليهم مجرد أتباع ومجرد تقليد ومجرد كذا. فما ردك فضيلة الشيخ؟
ردي أنني أتفق معهم بالكلية.
جميل،
أنا أتفق معهم. ما الذي يمنع فعلا أن نحن لا ندعو إلى اغتيال العقل؟ ولذلك نحن نقول أهل العلم أكثر الناس عقلنة للأمور.
تتفق معهم بطريقة التفكير والأصل
أتفق معهم، سأذكر ما أتفق معهم فيه لأنني في قضايا لا أحب أن أبدأ بالمختلفات، أنا أبدأ بالقواعد المشتركة.
نعم،
أتفق معهم في أنه نعم 650 آية في القرآن الكريم دعت للتفكر والتأمل والتعقل والتبصر ما في شك فيها. لكن يا حبايبنا إحنا بنقول كلمة مهمة، أنه هنالك قضايا يجب علينا أن نتوقف عندها. وصدقني هذا في كل عرف علمي تأتي، مثلا القوانين، قانون الآن، دساتير، أنظمة، لا يأتي أي أحد يقول أنا أريد أن أجتهد، أريد أن أشتري. ستكون الدنيا بصراحة عبارة عن يعني حيصة بيصة، اختلاف الأمور ما بين كان ومان وحان كما يقال. فلذلك هنالك قضايا نستطيع أن نقول هي القضايا الثبوتية الكلية التي لا مجال لنا بالاجتهاد فيها. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول الصلوات خمس، يأتي أحد يقول أريد أن أجعلها ست، أو يأتي أحد يقول ما رأيكم أن نجعل كذا وكذا كذا وكذا، مثلا نجعل مثلا صلاة الظهر والعصر خلاص تصير مع بعض، وصلاة المغرب والعشاء تصير مع بعض. هذا لا يصح الحقيقة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، مواقيت الصلاة. فهنالك قضايا يجب علينا فعلا الحقيقة أن نلتزم فيها التزاما كليا. لكن صدقني يا شيخ مهدي، كثير من القضايا شريعة الإسلام تدعو الناس إلى التفكر فيها والتأمل فيها والتبصر فيها، لكن في قدر مهم جدا لا أظن أنه أحد سيختلف فيه، وهو أنه من يملك حق الاجتهاد ومن يملك حق الفتية والكلام في القضايا. هذه حقيقة كذلك لها رسم من أهل العلم. والله إذا الإنسان طلب العلم واجتهد على نفسه وجد واجتهد وحصل وتحصن، ثم أصبح بعد ذلك من أهل الاجتهاد كما يقول العلماء الأصول الفقه من أهله في محله، ثم اجتهد في مسألة ما، وهذه المسألة كان له فيها أثر وقبس من نور كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بارك الله لك. لكن أن نأتي ونقول ليجتهد كل إنسان وليشترك كل إنسان، هذا حتى ما نراه اليوم ما يسمى بالثورة الفرنسية اللي هي ثورة الحرية والإخاء والمساواة، لا تدعو إلى هذا الأمر، لأنهم يرون إنه هذا تفلت، هذا عدم تقيد، ولا يوجد شيء في هذا الكون إلا وله أنظمة وقوانين تحد الأمور وتقيد الأمور وتضبط الأمور. فلذلك مش أي إنسان حقيقة يأتي ويجتهد ويقول أنا أريد أن أكون المجتهد المطلق. نحن ندعو إلى الاجتهاد، لكن لما يصل المرء إلى مرحلة الاجتهاد فليكن كذلك، ولا نغلق باب الاجتهاد. باب الاجتهاد حقيقة ليس باب مغلق، بل إنه باب مفتوح على مصراعيه، ولكن المصراع هذا لا يمكن أن يدخل فيه إلا الكبش النطاح اللي هو الرجل القد حاله، الرجل اللي بيعرف الأمور وبيعرف في المسائل وعنده قدر كبير جدا من الفهم من القرآن والسنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واللغة العربية ومسائل الأصول ومسائل المصطلح. بعد ذلك إذا دخل في هذه القضايا وبدأ يتحدث فليكن ذلك.
نعم فضيلة الشيخ، هذا الشخص الذي تتحدث عنه الذي كان كفؤا لأن يتبوأ هذه المنزلة وهذه المكانة وأصبح على قدر من الاجتهاد، أظنه لا يتهم أصلا هذه النصوص وهذه القواعد الفقهية، ويصل إلى مرحلة من الإدراك والفهم بأن يقدر ويعظم النصوص الشرعية ويحترم القواعد الفقهية وأقوال العلماء، ولا يتهجم بالطريقة التي نسمعها الآن، باب المعاصرة والمحادثة والعبارات التي تطلق بين الحين والآخر. فضيلة الشيخ حباب مروان محمد، جزاك الله كل خير على طيب هذا الكلام وعلى روعة هذا الكلام وهذا التبيان، وأسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك بإذن الله.
جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم يا شيخ مهدي وعلى جميع الإخوة المستمعين.
بارك الله فيك، ولكم مستمعين الكرام كل الشكر والتقدير والمحبة على حسن الاستماع والإصغاء. في الحلقة القادمة نلقاكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.